الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: الترتب، وإذا امتد البحث إلى هنا فهنا مشكلة فقهية، وهذه المشكلة شنو؟ أن بعض المكلفين يؤدون أمورا مهمة بينما ذممهم مشغولة بأمور أهم منها، فهل يمكن تصحيح هذه الامتثالات أم لا؟ وهو امتثال المهم في ظرف وجوب الأهم، هل يمكن تصحيح هذا الامتثال أم لا؟ ذكر شواهد عديدة: شخص يطبخ للحسين وما معطي خمس، شخص يصرف مثلا أمواله صدقة مستحبات وهو مشغول ذمت بدين يكون يعطي مثلا إلى شخص، فهذا يجوز؟ شخص يشتغل بالنوافل وذمته مطلوبة بالفرائض، وهكذا تطبيقاتها كثيرة. مثلا مطلوب يدخل المسجد يلقى نجاسة ويشتغل بالصلاة ويترك إزالة النجاسة، رغم أن إزالة النجاسة أهم من الصلاة، فهل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ قلنا هاي إذن المشكلة موجودة تطبيقاتها عديدة، هاي انتهت وجمعها، لأن قال احنا أخذنا أربع أنحاء من أشكال تقدم الأهم على المهم، قال راح نجمعها الآن بهالعنوان: أهم ومهم. بعد ما نجيب هذا موسع وهذا مضيق، هذا فوري وهذا إلى آخره، راح نلخصها بأهم ومهم. هاي الفقرة الأولى لانتهت. الفقرة الثانية قال أنه أكو شخص ما يحتاج إلى الترتب ومستغني عنه، يا شخص هذا قال مثلي مظفر، مثلي اللي شنو؟ أولا أقول أن عبادية العبادة غير منحصرة بالأمر، فغاية مشكلتكم أنتم غير تقولون أنه مع وجود الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم، هي هاي المشكلة، غير تقولون فشلون راح نصحح العبادات، خل يسقط الأمر بالمهم، أنا ما أشترك لعبادية العبادة وجود أمر بها، هل يسقط الأمر بالمهم؟ أدي شرطين أنا لا توفرن تصح عبادية العبادة، فأنت تردون بالترتب وماذا تصححون؟ تردون تصححون الأمر بالمهم في ظرف الأمر بالأهم، هاي محور الترتب، يردون يصححون الأمر بالمهم مع وجود الأمر بالأهم، فقالهم هذا اللي يحتاجه روحوا صححوا له، اللي يحتاج الأمر بالمهم مع ظرف الآن ما أحتاجه، أنا عندي عبادية العبادة ما منحصرة بالأمر، وإنما حتى بدون أمر يمكن أن تصير العبادة عبادة، خلي يسقط الأمر بالمهم، أنا أصحح عبادية المهم بشكل آخر. فإذا قال ما يحتاج فكرة الترتب أو التصحيح بالترتب شخص مثلي اللي عنده شيئان: الشيء الأول أن عبادية العبادة ما منحصرة بالأمر، خلي يسقط الأمر بالمهم، أنا أصححها بشيء آخر، وبعد أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، لأن لو كنت تقول بهذا عندئذ الأمر بالشيء وهو الإزالة يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، فتقع الصلاة منهيا عنها والنهي في العبادة يفسدها فتقع عبادتك فاسد. قال هاي همان ما عندي، أنا لا أقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإن قلت بأن النهي في العبادة يفسدها صحيح، لكن لا أقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فإذا اللي ما يقول بهذين الشيئين مستغني على الترتب، لأن ليش؟ لأن، وهي خلاصة لأفكار تقدمت وهي مهمة ونحتاج أن تكون موجودة لنا، لأن الأمر بالمهم ليش يقع فاسدا؟ أنتوا هذا المحذور وسميتوها مشكلة، لأن تقولون امتثال المهم في ظرف تنجز الأهم يقع باطلا ويقع فاسدا، هذا الشخص لو مطلوب خمس شلون يطبخ على الحسية؟ باطل هذا عملا صحيح؟ هي مشكلتكم بطلان امتثال المهم في ظرف فعلية الأهم، مو هاي مشكلتكم؟ البطلان له أحد وجهين، فإذا بين الوجهين أنا سلمت منهن هو بعد ما يقع هذا العمل باطل ولا أحتاج الترتب، قلنا على صحيح، شنن الوجهين اللي يؤدن إلى البطلان؟ أما أولا لأننا نرى أن عبادية العبادة متقومة بالأمر وفي ظرف الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم، لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان، فلأجل التزاحم يسقط الأمر بالمهم، وأنا ممن أشترط أن عبادية العبادة متقومة بالأمر، فإذا سقط الأمر لا تصبح عبادة هاي، لأن ماكو أمر بيها. وهذا أنا في نجاة من هذا المحذور، لأني لا أرى أن عبادية العبادة منحصرة بالأمر. هذا المنشأ الأول للبطلان، أنه سقوط الأمر، وإذا سقط الأمر بعد ما بقيت عبادة، عباديتها سقطت، وهذا أمر تعبدي يشترط في قصد القرب. هذا الغير المحذور الأول، أو خنقول المنشأ الأول للبطلان. المنشأ الثاني للبطلان أن الأمر بالشيء وهو الأهم يقتضي النهي عن ضده وهو المهم، والنهي في العبادة يفسدها، فيقع فاسدا هذا العبادة، لأن تعلق بها نهي باعتبارها ضد خاص للأهم، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذه العبادة ضد خاص للإزالة، وإذا تعلق بها النهي يفسدها. وهذا أيضا المحذور ما يأتي عليه، لأني لا أقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، خلص. فليحتاج الترتب. إذن من يرى أن هذا العمل مال المهم باطل فريد يصحح، أنا مو باطل، لأن منشأ البطلان أحد شيئين، والثين يعني الشيء ما يأتن علي، فأنا في غنى عن من؟ عن الترتب. هاي الفقرة الثانية اللي انتهت، هل يقول فإذا قلنا بأن صحة العبادة لا تتوقف، وقد قرأناها في الدرس السابق، يقول وإنما المشكلة في من لا يقول بهذين القولين. اللي يلتزم، اما يلتزم بان عبادية العبادة متقومة بالامر، فحين سقوط الامر بالمهم بعد هاي عبادية العبادة بيش تبقى؟ تنتهي، لماكو امر بيها. واما يقول ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالامر بالازالة يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، والنهي اذا تعلق بالعبادة يفسده فتقع فاسدة. فيقول يحتاج الترتب احد شخصين، اللي يلتزم باحد القولين فضلا عن كليهما. يقول وإنما المشكلة فيما إذا قلنا بالنهي عن الضد، بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة، فتقع الصلاة منهيا عنها، وأن النهي يقتضي الفساد فتقع الصلاة فاسدة. هذا المنشأ الأول لفساد الصلاة. المنشأ الثاني لفساد الصلاة، أو قلنا بتوقف صحة العبادة على الأمر بها، والمفروض أن الأمر بالصلاة اللي هو المهم يسقط عند الأمر بالأهم، فإذا سقط، وأنت يا صاحب الجواهر ممن تقول أن صحة العبادة متوقفة على الأمر بها، فتقع الصلاة بلا أمر، فهي يعني لا تكون عبادية. أو الصلاة أمر تعبدي يشترط في قصد القربة وقصد امتثال الأمر. يقول فإذا على قول صاحب الجواهر فإن أعمالهم هذه كلها باطلة ولا يستحقون عليها ثوابا، وإلا لازم يصححها، لازم تصححها وشوف لها كارة، وإلا يقع المجتمع في كارثة عند إذين، فصححوها بالترتب. فيقول أنا في نجاة من الترتب. قال لأنه هذا العمل المهم اللي ينجزه في ظرف الأهم، إما ذني منشئين مال الفساد، منشأ فساد وبطلان العمل المهم في ظرف الأهم، إما هذا المنشأ الأول منهي عنها، لأننا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة اللي ضد خاص، زين هاي الصغرى، والنهي في العبادة يفسدها يقتضي الفساد، فإذا فسد هذا العمل بصغرى وكبرى متيهم منه، زين. وإما المنشأ الثاني لفساده هذا العمل المهم في ظرف الأهم، وإما لا أمر بها باعتبار أن الأمر بالأهم مزاحم للأمر بالمهم، واجتماع الضدين مستحيل، فلا بد أن يبقى أحدهما، وبقاء المهم دون الأهم ترجيح للمرجوح على الراجح، فإذا نقدم الأهم على المهم فيسقط الأمر بالمهم. فإذا سقط الأمر بالمهم وصحتها العبادة تتوقف على الأمر، وأمر ما موجود هنا لأنه سقط بالتزاحم، فإذا تقع باطلة، أحد منشئين للفساد. فإذا صاحب الجواهر عند إذن يتورى، فيقول فهل هناك طريقة لتصحيح فعل المهم العبادي مع وجود الأمر بالأهم؟ لأننا نقول بأحد القولين فراح ننتهي إلى نتيجة بطلان أعمال كل هذه الأعمال. هاي شلون؟ فيقول ذهب جماعة إلى تصحيح العبادة في المهم بنحو الترتب بين الأمرين الأمر بالأهم والأمر بالمهم مع فرض القول بعدم النهي عن الضد، وأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر. فالمصحح يقول لقيناه وهو التردد، حتى عن صاحب الجواهر يقول صحح عبادة المهم في ظرف الأهم بالتردد. والظاهر أن أول من أسس هذه الفكرة وتنبه لها المحقق الثاني اللي نقلنا كلامه فيما سبق، ها فكأنه ليش قال تنبه؟ ها لأن كلامه يوحي بأنه في ذهنه أكو هيك شيء بس لم يتنقح. أكو مطالب إن شاء الله باللمعة الدارسيها يشوفوهم يدرسوها تصير أوضح، مطالب باللمعة تشوفها هي إشارة إلى مطالب الآن نقح، بس تحس موجودة في ذهن خط الشهيد الثاني. الشهيد الأول مو استدلالي بس متن، بس بحكي الشهيد الثاني تشوف أنه كلام هاي يدل على أنه متنبه إلى هالمطلب، لأن تحس باني فتوى عليه. يبقى هو ما يقوله بها الصراحة أو ما يقوله، طبعا ما منقح المطلب، عندئذ تدل على عمق فكر الشهيد الثاني قبل 400 سنة مثلا، ومتنبه من ضمنها الاستصحاب الاستقبالي، هذا كل الجديد وبعنوانه ما تلقى حتى بالكتب المعاصرة، وإنما هيك يذكر كنقاش ضمني ما محرر مطلب، راجع أحدث كتب بالفصول ما منقح به شيء شكل استصحاب الاستقبالي. بس تحس مطلبك وبله معظم بالجزء الرابع يعني مار علي، تحس أن المصنف باني على الاستصحاب الاستقبالي، هو إلى الآن ما مشيد كمطلب مستقل، وإنما يذكر ضمناً ها بالبحوث الاستدلالية بالمطالب الفرعية يذكر. فشاهدنا يقول تنبه يعني في ذهنه موجودة الفكرة وإن كان ما منقحها بالشكل التام. هل يقول وشيد أركانها السيد المردشيرازي قدس الله نفسه الذي نقل الحوزة إلى سامراء، وهذا الرجل العظيم لابد إن شاء الله نقرأ إن شاء الله سير العظماء، كن ما نغفل عنها، سير الرجال سير العظماء كن نقرأها لأنها تفيدنا كثيرا. أنا استخلص تجاربهم، وصية الإمام أمير العلمين الولدي الحسن مضمونة، يعني يقول اقرأ أخبار الأمم الماضية كأنك عشت فيهم، يقول هيك من كثر ما تقرأ أخبارهم حتى كأنك عشت فيه وكأنك واحد منهم، فعندئذ تستخلص تجاربهم. أما الانقطاع عن الماضي لا، كأنك يخليك تبدأ من الصفر. فتبدأ من الصفر شلون؟ معنى يظل الركب والمسير مستقل. فلا، عندما تقرأ تجارب الماضين وسير الماضين حتى تبدأ من حين انتهوا، وفي ذلك طبعا مسيرة إلى الأمام طويلة. أما الانقطاع عن السابقين طبعا يؤدي إلى أنك تبدأ من البداية، كأنك عند ذلك ما تقدم كل واحد يبدأ. فهذا الرجل ممن يستحق أن يخلد، ويحب ذا من ذوي الأقلام منكم أن مثلا يكتب تحت عنوان افترض مثلا رجال الإسلام أو عظماء الإسلام أو علماؤنا مثلا عاملون، فعنوان عنوان، وكل واحد يختار فد رجل يكون بشكل حلقات، مثلا كل حلقة يتناول رجل من هالرجال العظام يستفيد هو حتى ويفيد غيره. هذا من الرجال اللي يستحق. انتقل إلى سامراء وقيل معه 10,000 من طلبة العلم من مجتهدين فما دونهم، فقد الحوزة كانت في النجف يومئذ اللي هاجر معه 10,000 إلى سامراء مجتهدين، مثل أخوند الخراساني مثلا، مرزا محمد تقي الشيرازي صاحب درجة 20، مثل سيد إسماعيل الصدر، سيد حسن الصدر، مرزا حسين النوري صاحب مصدر الوسائل، هالطبقة من العظماء فضلا عن تلامذتهم وتلامذة تلامذتهم. قال ونقحها شيخنا المحقق النايني طيب الله مثواهم، يقول وهذه الفكرة وتحقيقها من أروع ما انتهى إليه البحث الأصولي تصويرا وعمقا. وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا، يقول فكرة الترتب نلخصها بنصف سطر، نريد أن نصحح وجود الأمر بالمهم حتى مع وجود الأمر بالأهم. فهذا المحذور الأول كان مال فساد العبادة وهو سقوط الأمر بالمهم في ظرف الأمر بالأهم، لا هذا حرد، ونقول أن الأمر بالمهم يبقى حتى في ظرف وجود الأمر بالأهم، فإذا بقي صحة العبادة امتثالا لهذا الأمر الباقي.
فكيف نركز تفكيرنا على هاي؟ إذن الترتب راح يركز تفكيره على هاي، على أن الأمر بالمهم لا يسقط حتى مع وجود الأمر بالأهم، وإنما يبقى. لكن طبعا مع وجود الأمر بالأهم قصده مع عصيان الأمر، بس هو موجود، هو موجود مقابل السابقين. قالوا مع وجود الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم، يقول لا، حتى مع وجود الأمر بالأهم، بس ما دام نوى عصيان الأمر بالأهم يتجدد الأمر بالمهم وترجع له الحياة ويستطيع امتثاله. فإذن مع وجود الأمر بالأهم لا يسقط الأمر بالمهم، هذا محور التصحيح. السطر واحد شلون إن شاء الله يأتي. وخلاصة فكرة الترتب أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا مع وجود الأمر بالأهم، بس عند عصياني. طبعا عند عصياني، هو فرض المسألة عند عصياني، احنا نقول هذا عصى الإزالة واشتغل بالصلاة، احنا مفترضين عصيانا عصى الخمس واشتغل بطبق من وقيمة للحسين عليه السلام، فاحنا ماخذين فرض عصيان الأهم عند امتثال المهم، لأن امتثاله ما معا ما يمكن. فلا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، أي حين عصيان المكلف للأمر بالأهم، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين اللي هو المحذور. التفرون انت ليش أسقطتم الأمر بالمهم؟ يعني قمتم ذولا ضدان وضدان لا يجتمعان، فمع فعلية الأمر بالأهم يسقط الأمر بالمهم لأن ضدين لا يجتمعان، مو ايش قلتم؟ خلاص. ففي فرض عصيان الأمر بالأهم بقي الأمر بالمهم وحده، ماكو تزاحم حتى هذا المحذور اللي ادعيته. يعني خلي خصها بعد أوضح، يعني هو التزاحم والتضاد اللي بالمحذور عقلا بين نفس الواجبين، لو بين وجوبيهما، قال بين الواجبين بين الامتثالين وليس بين وجوبيهما، بدليل يستطيع المولى أن يأمر بالضدين في آن واحد، يأمر بضدين لكن في زمانين مختلفين، ممكن لو ما ممكن؟ خلاص ممكن. ها الأمر بالضدين ليس فيه مشكلة، وإنما المشكلة في امتثال الضدين. والآن فرضنا أن هذا قد عصى الأمر بالأهم، فماكو امتثال للضدين، امتثال بس المهم، لأن عصى امتثال الأهم ما بقي امتثال، بل بقي أمران، بقي أمر بالضدين، لكن الأمر بالضدين في عرض واحد ما له مشكلة، وإنما امتثال الضدين في آن واحد هذا اللي مشكلة. فخل يصدر أمر بالضدين، فشنو المانع؟ هذا اللي شنو المانع من اجتماع الأمر بالمهم والأمر بالأهم؟ ماكو مانع بصدور الأمرين، وإنما المانع من أن تطلب امتثالهما معا. صحيح ما يتكلم امتثال زين، هذا ما طلب امتثال، وإنما قال لك إذا عصيت الأمر بالأهم فامتثل الأمر بالمهم. وتصوير عرفا، يعني ما ذكر المصنف، بس هو عرفا الترتب، حتى العرف يقول به. شلون جنابك مثلا عندك ان شاء الله بعضكم شوي كبار عندهم ولد يعني شوية ها يريد يطلع بالشارع ويلعب، بس فترة الامتحانات بابا لا تطلع برا، اقعد بالبيت واقرأ زين، بس تدري انت ابنك ما يسمح بالبيت يطلع بالشارع، فما تخلي طلعته بالشارع تهج اعتباطا، تقول له اقعد بالبيت واقرأ، بس اذا طلعت روح مر على فلان قل له يجيب كذا وكذا. فهو يريد منك الأمر بالأهم وهو القراءة والجلوس بالبيت، بس لو عصيت وطلعت فحتى لا تكون طلعتك بلاش روح مر على فلان قل لك كذا وكذا. شوف في فرض عصيان الأهم أكو أمر بالمهم، هو يريد منك الأمر بالأهم صحيح، بس يدري بيك راح تعصي، فقل لك زين إذا عصيت الأمر بالأهم أنت روح أخو ممكن عرفا، تصورها عرفا أخو صحيح ومستساغة وليس فيها استحان، فأمر امتثال صح، أقرأ وأطلع بالشارع اثنين ما ممكن، امتثال الضدين ما ممكن، وأن يأمرني المولى يقول لي هم أقعد بالبيت وأقرأ وهم روح قل لفلان الشيء ما ممكن، بس توجيه الأمرين على نحو الترتب ممكن. يوجه لك الأمر يقول لك أنت أولا وبالذات اجلس بالبيت وأقرأ، بس لو عصيت عاد روح للثان قل لك كذا وكذا. فشنو وجه الاستحالة في ذلك؟ والوقوع عدل دليل على الإمكان كما يقولوا. هذا مثال عرفي كلش لطيف، وإن كان المصنف ما ذاكره بس حبذا إن شاء الله لو تسجلوه حتى ينفعكم، أولا يقرب الفكرة وثانيا إيه. لا شنو وجه العلم؟ وإنما صح كاحتمال موجود، وإلا شنو يعلم الغيب المولى؟ بس كاحتمال موجود، كاحتمال يعني يقول له هو يوجه له أمره، يقول له أنا أمرك بالجلوس بالبيت والقراءة. لا ليش هو لا بهالترتب، لا مو مطلقا بالترتب. قلت له انت عليك امر واحد وهو ان تمكث في البيت وتدرس، عندك امتحانات، بس لو عصيت وخرجت عاد روح اقضي لنا شغله، روح قل لفلان كذا وكذا. فهنا ليس الامتثال مالتهم في عرض واحد، هو بالامتثال مو ضدين، بس هو الامر بالضدين، كان هو امر بضدين لكن امتثالهما ليس في آن واحد حتى يقع المحظور، وإنما امتثال المهم مترتب على عصيان الأهم. فإذن التضاد في الامتثال ولم يحصل اجتماع حتى يقع المحظور. الاجتماع وين حصل؟ في توجيه الأمر، وفي توجيه الأمر ما كتزاح. مثل هذا المثال أمر بضدين، لكن أمر بضدين على نحو الترتب. لو أمر قال امتثلهما معا صح، هذا محذور وهذا مستحيل. لو قال له بابا اقعد بالبيت اقرأ وروح قل له لفلان كذا، قال له شلون يصير؟ لو اقعد بالبيت اقرأ لو اروح لفلان، هذا مستحيل لو أمر بامتثالهما في عرض واحد. أما قال له إذا عصيت وطلعت تقريب للفكرة، وإلا هي المثال نموج، وإنما يبتل الأمرين مطلقين، بس انت تعرف على ان هذا اهم من هذا فعليك ان تمتثل هذا. فكان الصغط هل الفهم للأهمية تختبله انه اذا عصيت تفعل كذا، ولو المولى ما قال لنا ايش، ما قال لنا اذا عصيت الازالة فصلي، لا هو قال ازل وصلي. بس احنا نعرف من هالقواعد البتنة على ان الازالة اهم من الصلاة، فعندنا اذا عصل صلاة الازالة يصلي. ليس مسقطا الأمر، باقي بالأهم، وماكو مشكلة قلنا باجتماع الأمرين بالضدين. ليس مسقط العصيان، العصيان إما انتفاء لا بدليل، هو يبقى مخاطب بالإزالة، وعليه أن يقطع، يبقى في كل آن مخاطب بالإزالة حتى وهو داخل الصلاة. أزل النجاة، أزل النجاة، سويت أطلابه يقطع الصلاة رح يزل النجاة، يبقى الأمر بالإزالة مستمر عليه إلى أن يطيع أو يزول موضوع. إجى شخص زال النجاة صار السالبة بانتفاء الموضوع، أو إذا كان موقت ينتهي وقته هم زال موضوع. أما بالعصيان لا، عصاه الآن في الآن الثاني مخاطب به، عصى بالآن الثاني مخاطب بالآن الثالث، ما يسقط بالعصيان. العصيان بمجرده لا يسقط، وإنما افترض استمرار العصيان إلى أن يخرج الوقت، استمرار العصيان إلى أن يزول الموضوع، هذا هو المسقط. أما العصيان بمجرده ما مسقط، بدليل هذا لو حصل إزالة واشتغل بالصلاة يبقى مخاطب بالإزالة. ها بس يقول المصنف محور يعني جواب في رفع المانع، يقول هو المانع ليس في اجتماع الأمر بالضدين، وإنما المانع في امتثالهما معا صح. ونحن قد فرضنا أن امتثال المهم لا يكون إلا في ظرف عصيان الأهم، فما كنت امتثالا مجتمعا حتى يقع المحذور، لأنه ما امتثل المهم إلا حينما عصى الأهم خلص. ففي الامتثال اللي هو يقع به المحذور ماكو تضاد، وفي مقام الأمر اللي أكو باجتماع ماكو محذور، صحيح لولا؟ فكل مشكلة ماكو إذن. يمو هذا كأنه أصد داعي مال الأمر بالأخر. خطاب ساقه إن شاء الله يجي الجواب، لأن أكو ملاحظة أني كاتب إن شاء الله على المصنف إذا صار وقتها ربما فيها جواب لبعض سؤالك إن شاء الله تعالى. زين، يقول أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم، فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ، أي حين عصيان الأهم، إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين. هو هذا المحذور، المحذور الجمع بين الضدين، لا طلب الجمع، لا طلب الضدين، مو طلب الضدين محذور، بدليل أنت تطلب الضدين في زمانين مختلفين. المشكلة ليس في طلب الضدين، وإنما المشكلة في طلب الجمع بين الضدين. هم ودي يصير في ظرف عصيان الأهم امتثل المهم. ليش ما تخلونا نخلص المطلب، وإذا أكو بقية إشكال في أذهانكم تسألوا مو أحسن؟ لأن هو الموضوع خلان يعني نقول بأنه يعني معقد نسبيا وصعب، بس ربما استمرار بي شوي يزيد وضوح. يعني شلون ما أنه المرآة أول ما تكون مغوشة الصورة بيها، بعدين كل ما تنظفها تمسحها تزداد الصورة وضوحا، مو؟ فهكذا إن شاء الله ملكة الاجتهاد موجودة في أعماق كل واحد منكم، بس شنو مغوش؟ فبتقدم المعلومات عندكم تزداد الوضوح. الاجتهاد شنو؟ نور، نور من الله سبحانه وتعالى تصل به إلى معرفة الحكم الشرعي. فهالنور الآن عليه حجب، ها إن شاء الله بتخلص المظفر يزول حجاب، خلص الكفاية يزول حجاب، خلص الرسائل يزول، تشوف بالتدريج شيئا فشيئا تتضح الصورة أمامك. ما شاء الله، دا اقترب دا اقترب والصورة تتوضح الآن، ها أصبحت الصورة واضحة أمامي، أنت إذن استقل بنفسك. فشاهدنا أنه إن شاء الله نكمل المطلب تكون الصورة أوضح، وإذا بقي شيء غير واضح إن شاء الله بالخدمة، لأن يستحق التعب هو المطلب. يقول وإذا لم يكن، طبعا ليس فقط الكتاب الأصول تزيل الغوش عن المرآة، وإنما الإخلاص ها وطهارة القلب ها وحد الكفاية والرسائل لا يزيل هذا، أن ليس العلم بالتعلم، ليس العلم بالتعلم وحده، وإنما نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ويقول الشاعر، نحن نريد شوي ننمي ملكتكم الأدبية شوي وتذوق الشعر، فإن لم تكونوا شعراء فكونوا ذواقين للشعر، فتذوقون تفهمون معانية. فالشعر يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وكيع إما الفقيه وكيع ابن الجراح، وإما وكيع بمعنى العاقل الكيس الفطن في اللغة، فشكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، ها وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، ها فهذا الحد تشكو سوء الحفظ هذا علاجه. ها فإذا ليس فقط الكفاية والرسائل وصول مظفر التي تزيل الغبش عن المرآة، لا، وإنما إن شاء الله الإخلاص وطهارة القلب بإذنه تعالى. قال وإذا لم يكن مانع عقلي من هذا الترتب فإن الدليل يساعد على وقوعه. هنا ماذا يريد يقول؟ يقول الكلام يكون على مستويين، المستوى الأول في إزالة المانع، والمستوى الثاني في إثبات المقتضي. ها فهل قال أما الأول وأما الثاني، وقصده هذا، لأن الترتب نحتاج إلى إثبات شيئين به. أولا أن هل مانع المتصور، هل محالية المتصورة مع الجمع بين الضدين كن نلغي وننفي، هذا المستوى الأول، أثبتت أن هذا المانع المتوهم في المقام ليس بصحيح، هو ما يخالف. بعدكم تثبت ما هو مقتضي صحة القول بالتردد، ما هو الدليل على صحة التردد. يعني خنقول لك الكلام في مستويين، اولا ان تنفي الدليل على العدم، والمستوى الثاني ان تثبت الدليل عليه. مجرد تنفي الدليل على العدم لا يكفي، وانما لازم تجيب الدليل على صحته. فالمستوى الاول من الكلام يقول اما الاول هو نفي المانع من صحة القول بالترتب، لكن هذا لا يكفي. يجي المستوى الثاني الدليل على صحة القول بالترتب اللي هو سميناه اثبات المقتضى. فالمستوى الاول اللي عبر عنه قال اما الاول هذا معقود لنفي المانع من القول بالترتب، والثاني لاثبات المقتضي بصحة القول بالترتب. قال وعليه ما قال، شوف، وإذا لم يكن مانع عقلي، يعني إذا تممنا المستوى الأول من الجواب وقلنا أن هذا المانع المتصور في المقام ليس مانعا، شوف، فإن الدليل، هذا المستوى الثاني من الجواب وهو إثبات المقتضي لصحة القول بالتردد، فإن الدليل يساعد على وقوعه. يقول والدليل، أي والدليل على صحة التردد والمقتضي لصحة القول بالتردد، قال هو نفس الدليلين المتضمنين للأمر بالمهم والأمر بالأهم، وهما كافيان لإثبات وقوع التردد. هذا على نحو الإجمال، وسيأتي تفصيله. هل يقول وعليه، ففكرة التردد وتصحيحها يتوقف على شيئين رئيسيين في الباب، أحدهما إمكان التردد في نفسه، أنه لا مانع من القول بالتردد، هذا قلنا المستوى الأول وهو نفي المانع عن القول بصحة التردد، وثانيهما إثبات المقتضي لصحة التردد، قال الدليل على وقوعه. أما الأول إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذنه تعالى. أحسن الله إليكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. Yeah, I'm back.